بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس 26 من دروس شرح الأزهر على الآجرومية في ليلتنا هذه، ليلة الاثنين الموافقة للثاني من شهر رجب لعام 39 و400 ألف. وكان درس أمس هو الأول، لكن لأننا لا نعلم ماذا سيكون، هل سيكون الشهر ناقصا أو تاما، الأصل أنه يكون تام. المهم، هذا هو الدرس 26 الموافق لليوم الثاني من شهر ماذا؟ من شهر رجب لعام 39 و400 ألف. وأخذنا في الدرس الماضي الكلام على النعت، وعرفنا أن النعت من جملة ماذا؟ من جملة التوابع. فالمصنف رحمه الله بعد أن ذكر ما يعرب استقلالا أخذ في ذكر ما يعرب تبعا. والنعت والصفة، الصحيح أنهما بمعنى واحد، إلا أن النعت اصطلاح من؟ الكوفيين، والصفة أو الوصف اصطلاح البصريين، ولا مشاحة في الاصطلاح. والنعت انقسم إلى كم؟ إلى قسمين، حقيقي وسببي. فالنعت الحقيقي ما تعرفه؟ ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، وحكمه، حكمه يا خانة، النعت الحقيقي ما حكمه؟ نعم، يتبع منعوته في 4 من 10، يتبع منعوته في 4 من 10. 1 من أوجه الإعراب، 1 من أوجه ماذا؟ الإعراب، و1 من الإفراد أو التثنية أو الجمع، و1 من التذكير أو التأنيث، و1 من التعريف أو التنكير. هذه 4 من 10 أشياء. وبقي معنا ماذا إخواني؟ نأخذ اليوم النعت السببي. وقبل أن نقرأ نذكر حكم النعت ماذا إخواني؟ السببي. النعت السببي يتبع ما قبله في 2 من 5، وهما 1 من أوجه الإعراب، و1 من التعريف أو التنكير، الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير. كم يأخذ له من هذه 5؟ 2 فقط. إذن النعت السببي يتبع ما قبله في كم؟ في كم يا إخواني؟ ركزوا معنا، في 2 ماذا؟ من 5. النعت السببي يتبع ما قبله في كم؟ في 2 من 5. وقلنا هذان الاثنان يشترك فيهما النعت الحقيقي والنعت السببي، ولهذا اقتصر المصنف على هذين الاثنين. ذكر ماذا؟ أنه تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. هل هذا في النعت الحقيقي أو السببي؟ فيهما معا، كلاهما يجب فيه أن يتبع ما قبله في 2 من 5 هكذا. فإن كان حقيقيا زاد على 2 ب2 من 5 من 5 الأخرى، فصارت كم؟ 4 من 10 كما يقول الشارع، فكمل له 4 ماذا من 10. هذا ما هو النعت الحقيقي. الآن يا إخواني نركز على النعت السببي في كم يتبع ما قبله، في كم؟ في 2 من 5. طيب ماذا بقي معنا؟ بقي معنا 5 الأخرى هكذا، وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. هذه كم؟ 5. في كم يتبع المنعوت السببي، في كم يتبع النعت السببي متبوعه من هذه 5؟ لا يتبعه في شيء. 5 الأخيرة لا يتبعه ماذا؟ في شيء. إذن نقول ما حكم النعت السببي في هذه 5 الأخيرة؟ أما الإفراد والتثنية والجمع فالنعت السببي يلازم الإفراد، يلازم الإفراد حتى لو كان منعوته مثنى أو مجموعا. واضح؟ ما حكم النعت السببي في مسألة الإفراد والتثنية والجمع؟ يلازم الإفراد حتى لو كان منعوته مثنى أو مجموعا ومرفوعه مثنى أو مجموعا، يلازم ماذا؟ الإفراد. يلازم ماذا يا إخواني؟ الإفراد. مثلا نقول جاء الزيدان القائم أبواهما. جاء الزيدان القائم ماذا؟ أبواهما، ولا نقول القائمان. طيب وجاء الزيدون ايش نقول؟ القائم آباؤهم. طيب هذا ماذا؟ النعت السببي في مسألة الإفراد والتثنية والجمع ما حكمه؟ يلزم الإفراد، وسيأتي معنا بعض التفصيلات. بقي معنا ماذا؟ التذكير والتأنيث. التذكير والتأنيث، ما حكم النعت السببي في مسألة التذكير والتأنيث؟ قال النحويون يتبع ما بعده. يتبع ماذا؟ ما بعده، يعني هو على حسب مرفوعه. ما تعرف النعت السببي؟ قلنا ما رفع اسما ظاهرا، هذا الاسم الظاهر إن كان مذكرا فيذكر النعت، وإن كان مؤنثا فيؤنث، حتى لو كان المنعوت على العكس. فمثلا نقول جاء زيد العاقلة أمه، هذا ما هو؟ نعت سببي. لماذا قلنا العاقلة ولم نقل العاقل؟ لأنه في مسألة التذكير والتأنيث يتبع ما بعده، يعني يكون على حسب مرفوعه. إن رفع مذكرا ذكر، وإن رفع مؤنثا أنث. إذن هذه هي 10. 10 ما هي؟ أولا الرفع، النصب، الخفض، التعريف، التنكير. ما حكمه في هذه 5؟ يتبع ما قبله في 2 من هذه 5. بقي معنا 5 الأخرى، وهي الإفراد، التثنية، الجمع، التذكير، التأنيث. بالنسبة للثلاثة الأولى فيلزم الإفراد، وبالنسبة للأخيرين التذكير والتأنيث يكون على حسب مرفوعه، إن رفع مذكرا ذكر، وإن رفع مؤنثا أنث. هذا واضح يا إخواني؟ هذا هو حكم النعت السببي بالنظر إلى ما قبله وإلى ما بعده. طيب، من يعيد علينا هذه العشرة الأشياء وبعدها ندخل في كلام الشارح؟ نعم، ما تفضل، ارفع صوتك عشان نسمع الإخوة. يقول الأخ: النعت السببي يتبع منعوته في اثنين من خمسة، وهما: واحد من أوجه الإعراب، وواحد تعريف وتنكير. طيب، ومسألة الإفراد والتثنية والجمع يلازم الإفراد، ومسألة التذكير والتأنيث يكون على حسب مرفوعه. هذا واضح يا إخواني؟ طيب، نقرأ. أقصد إذا فهم هذا الأمر ستكون القراءة على هذا الحال. هذا حكم النعت ماذا؟ السببي. قال الشارح، قال الشارح رحمه الله: وتقول فيما إذا رفع سببي المنعوت الظاهر في الإفراد مع التعريف: جاء زيد القائم أبوه، ورأيت زيدا القائم أبوه، ومررت بزيد القائم أبوه، ومع التنكير: جاء رجل قائم أبوه، ورأيت رجلا قائما أبوه، ومررت برجل قائم أبوه. هذا واضح هكذا. وتقول في تثنية المذكر مع التعريف، هنا سيظهر الآن ماذا يا إخواني الفرق بينه وبين المثالين الأولين. وتقول في تثنية المذكر مع التعريف: جاء الزيدان القائم أبواهما، ورأيت الزيدين القائم أبواهما، ومررت بالزيدين القائم أبواهما، ومع التنكير: جاء رجلان قائم أبواهما، ورأيت رجلين قائما أبواهما، ومررت برجلين قائم أبواهما. هنا ماذا يا إخواني؟ أولا، أين النعت؟ القائم أو قائم بالتعريف والتنكير هكذا؟ وأين المنعوت؟ الزيدان ورجلان هكذا. نبقى مع المثال الأول: جاء الزيدان القائم أبواهما. النعت قلنا القائم هكذا، والزيدان منعوت في كم تبع القائم ماذا؟ الزيدان تبعه في ماذا يا إخواني؟ تبع النعت المنعوت في ماذا؟ في اثنين من خمسة، في اثنين من خمسة، وهما: وجه الإعراب الذي هو الرفع أو النصب أو الخفض على حسب الأمثلة الثلاثة، وماذا؟ والتعريف. وفي المثال الثاني: أوجه الإعراب مع التنكير. طيب، الزيدان مثنى والقائم مفرد، لماذا لم يتبع النعت المنعوت في التثنية؟ ما يتبعه هكذا، لأنه يلازم ماذا؟ يلازم الإفراد، حتى لو كان ما قبله أو ما بعده مثنى أو مجموعا. في مسألة الإفراد والتثنية والجمع يلازم ماذا؟ يلازم الإفراد دائما وأبدا، هذا هو الأصل. واضح يا إخواني؟ طيب، ومسألة التذكير والتأنيث، هل القائم مذكر أو مؤنث؟ مذكر. لماذا ذكر؟ لأن مرفوعه مذكر، لأن مرفوعه ماذا؟ مذكر. وعلى هذين المثالين ماذا؟ نقيس بقية الأمثلة. قال: وتقول في جمع المذكر مع التعريف جاء، عندنا جاءني هكذا، جاء الرجال القائم آباؤهم، ورأيت الرجال القائم آباؤهم، ومررت بالرجال القائم آباؤهم. ومع التنكير جاءني رجال قائم آباؤهم، ورأيت رجالا قائما آباؤهم، ومررت برجال قائم آباؤهم. كذلك، يعني لم يتبع ما قبله في مسألة الجمع، بل لازم ماذا؟ لازم الإفراد، تبع ما قبله في مسألة الإعراب والتعريف أو التنكير، وكان على حسب مرفوعه في مسألة التذكير والتأنيث. قال: وتقول في المفردة المؤنثة مع التعريف جاءت هند القائم أبوها، ورأيت هندا القائم أبوها، ومررت بهند القائم أبوها. هند يجوز فيها الصرف ماذا يا إخواني؟ وعدمه. يجوز فيها الصرف وعدمه لكونها ثلاثيا ساكن الوسط، اسم عربي ثلاثي ساكن الوسط. القائم يا إخواني الآن لم يتبع هند، القائم لم يتبع هندا في التأنيث هكذا، بل ذكر لأن مرفوعه ماذا؟ مذكر. في مسألة التذكير والتأنيث يتبع ماذا؟ ما بعده. في مسألة الإفراد والتثنية والجمع لازم الإفراد. قال: ومع التنكير جاءتني امرأة قائم أبوها، ورأيت امرأة قائما أبوها، ومررت بامرأة قائم أبوها. وتقول في تثنية المؤنث مع التعريف جاءت الهندان القائم أبواهما، ورأيت الهندين القائم أبواهما، ومررت بالهندين القائم أبواهما. ومع التنكير جاءت امرأتان قائم أبواهما، ورأيت امرأتين قائما أبواهما، ومررت بامرأتين قائم أبواهما. وتقول في جمع المؤنث مع التعريف جاءت الهندات القائم آباؤهن، ورأيت الهندات القائم آباؤهن، ومررت بالهندات القائم آباؤهن. ومع التنكير جاءت نساء قائم آباؤهن، ورأيت نساء قائما آباؤهن، ومررت بنساء قائم آباؤهن. كلمة نساء يقول ابن الحاج يأتي فيه ما مر في الحقيقي. ما هو الذي مر؟ ما هو الذي مر يا أخواني؟ يقول لو أن المصنف أبدل هندات بماذا؟ أبدل بدل النساء بهندات، لأن النساء اسم جمع وهندات جمع. وهو يقول وتقول في جمع المؤنث. قال: فنعت في هذا القسم، وفي الطبعة الثانية في هذه الأقسام، فنعت في هذا القسم يلزمه الإفراد والتذكير دائما مع غير الجمع. فالنعت أي نعت يا إخواني؟ النعت السببي. فالنعت في هذا القسم أي القسم السببي، النعت السببي يلزمه الإفراد والتذكير دائما مع غير الجمع. ما هو غير الجمع؟ المثنى والمفرد، أو المفرد والمثنى. غير الجمع المفرد المثنى. يقول مع المفرد والمثنى يلزمه التذكير وماذا؟ والإفراد. قال وأما مع الجمع فيختار تكسيره على إفراده، نحو مررت برجال قيام آباؤهم، ويضعف تصحيحه كقائمون. هذه كقائمون ساقطة، موجودة في الطبعة الأخرى. ويضعف تصحيحه كقائمون. تصحيحه ماذا يا إخواني؟ أي جمعه جمع سلامة. ويضعف تصحيحه أي جمعه جمع سلامة، نحو جاء رجال قائمون آباؤهم. إذن نخرج بماذا يا إخواني؟ أن النعت السببي يلزم الإفراد والتذكير في غير الجمع، يلزم الإفراد والتذكير مع المفرد والمثنى، ومع الجمع فيه تفصيل. فيه ماذا؟ تفصيل. المصنف إذا كان مع الجمع، إذا كان مع الجمع فالأحسن أن يكون جمع تكسير. إذا كان مع الجمع فالأحسن أن يكون ماذا؟ جمع تكسير. وبعده في المرتبة، بعده في المرتبة أن يكون مفردا، وبعده في المرتبة أن يكون مجموعا جمع سلامة، يعني جمع مذكر ماذا؟ سالم. يعني هذا المثال الذي ذكر مررت برجال قيام آباؤهم، مررت برجال ماذا يا إخواني؟ قيام آباؤهم. الآن جمعناه ماذا؟ جمع تكسير. هذا يقول هو الأحسن إذا كان المنعوت، إذا كان المنعوت جمعا فالأحسن أن يكون ماذا؟ إذا كان المنعوت جمعا فالأحسن أن يكون النعت السببي جمع تكسير. طيب، انتبه الأولى، والتي بعدها الإفراد، والتي بعدها جمع ماذا؟ المذكر السالم. فتقول مررت برجال قيام آباؤهم، هذه رقم واحد. مررت برجال قائم آباؤهم، هذه صيغة ماذا؟ الإفراد، وهي بعد الأولى في الفصاحة. والثانية والثالثة مررت برجال قائمين آباؤهم، نجعل النعت جمع مذكر ماذا؟ سالم. نجعل النعت جمع مذكر سالما. إذن النعت السببي يلزم الإفراد والتذكير مع المفرد والمثنى، ومع الجمع إذا كان المنعوت جمعا فالأحسن أن يكون النعت جمع تكسير رقم واحد، ثم بعده مفرد، ثم بعده ماذا؟ جمع مذكر سالم. قال هذا إذا نعت باسم الفاعل، هذا الذي هو الإفراد، الإفراد مع المثنى والجمع والتفصيل مع ماذا؟ هذا يا إخواني الإشارة إلى أين؟ الإشارة إلى لزوم، إلى لزوم النعت الإفراد مع المفرد والمثنى، والتفصيل مع ماذا؟ مع الجمع. يقول هذا إذا نعت باسم الفاعل، باسم الفاعل كهذه الأمثلة، فقائم قائم وقائمين، وماذا يا إخواني؟ هذا كله اسم فاعل، وقيام مصدر طبعا. قال فإن نعت باسم المفعول أو الصفة المشبهة جاز فيه هذا الاستعمال. ما هو هذا الاستعمال؟ ما هو يا إخواني؟ يعني أن يكون النعت رافعا للاسم الظاهر، للاسم الظاهر كما في هذه الأمثلة. وجاز فيه أن يحول الإسناد عن السبب الظاهر إلى ضمير المنعوت، إلى ضمير المنعوت فيستتر في النعت. وعند في الطبعة الأخرى المستتر في النعت. وجاز فيه أن يحول الإسناد عن السببي الظاهر إلى ضمير المنعوت فيستتر في النعت، يعني الضمير الذي كان بارزا مع الاسم الظاهر، مثلا جاء زيد القائم أبوه، أين الضمير هنا؟ أين الضمير يا أخواني؟ الها في أبوه. يقول يجوز في هذا الضمير أن نجعله مستترا بدلا ما هو بارز، والنعت رفع اسما ظاهرا، سنجعل الفاعل فاعل النعت ضميرا ماذا؟ مستترا. وكيف نعمل بالاسم المرفوع؟ نجره بالإضافة أو ننصبه على أنه مشبه بالمفعول به. واضح؟ مثلا عندنا الآن جاء زيد المضروب ماذا؟ جاء زيد المضروب أبوه، هذا ما هو الآن؟ هذا ماذا يا إخواني؟ نعت سببي، رفع ماذا؟ رفع الاسم الظاهر المتصل بضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المنعوت. هذا معنى قوله جاز فيه هذا الاستعمال، وهو أن يرفع الاسم الظاهر المتصل ماذا؟ بضمير يعود على المنعوت كما في اسم الفاعل، هذا استعمال. الاستعمال الثاني أن نجعل المرفوع مرفوع اسم المفعول والصفة المشبهة مستترا فيهما، والاسم الذي بعده نجره بالإضافة أو ننصب ماذا؟ ننصبه على التشبيه بالمفعول به. فنقول مثلا جاء زيد المضروب الأبي، المضروب الأبي، أين فاعل أو أين نائب الفاعل حق المضروب؟ مستتر فيه، وهذا مضاف وماذا؟ ومضاف إليه. أو نقول جاء زيد المضروب ماذا؟ أو في الصفة المشبهة جاء زيد الحسن ماذا يا إخواني؟ جاء زيد الحسن وجهه، هذا الآن رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير، جاء زيد الحسن الوجه، الحسن فيها ماذا؟ ماذا؟ الضمير مستتر فيها. وجاء زيد الحسن الوجه مضاف ومضاف إليه، ويكون في حسن ماذا؟ ضمير مستتر. هذا معنى الكلام. قال وينصب السبب على التشبيه بالمفعول به أو يخفض بإضافة النعت إليه، وحينئذ يطابق منعوته في التأنيث والتثنية والجمع، يعني يعامل معاملة النعت الحقيقي من حيث المطابقة. ويرجع إلى القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ النعت الحقيقي يرجع إليه من حيث المطابقة، من حيث ماذا؟ المطابقة. قال مثاله، نركز على المثالين يا إخواني، مثاله جاء زيد المضروب العبد أو العبد المضروب العبد أو الحسن الوجه بنصب العبد والوجه. كيف ننصب العبد والوجه؟ نقول المضروب العبد والحسن الوجه. وأين نائب الفاعل في المضروب؟ مستتر. طيب، والفاعل في الحسن مستتر أيضا. وإذا جررنا وقلنا المضروب العبد والحسن الوجه أيضا كان ماذا؟ مستترا. قال بنصب العبد والوجه وجرهما، وكذا تفعل في كل مثال بما يناسبه. على كل يا إخواني، هذا الكلام أنا أعتبره كبيرا على ماذا؟ على المبتدئين، أعتبره كبيرا على المبتدئين، وكان حقه ألا يذكر من باب ماذا؟ التسهيل والتيسير، التسهيل والتيسير. فالطالب المبتدئ اسمه مبتدئ، وهذه الأمور ستأتي معه فيما بعد، فيما بعد. على كل نرجع ونقول ماذا يا إخواني؟ إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. يحاول الطالب أن يتفهم الدرس، فإن فتح الله بالفهم فذاك فضل الله، وإلا فماذا يا إخواني؟ فيترك إلى الدرس الذي بعده، ويجعل عليه علامة إشكال أنه سيراجع ويذاكر ويسأل فيه. طيب، الخلاصة يا إخواني، الخلاصة أن النعت السببي يتبع ما قبله في كم؟ في 2/5. النعت السببي يتبع ما قبله في كم؟ في 2/5، وهما 1 من أوجه الإعراب، و1 من التعريف والتنكير. وبالنسبة للإفراد والتثنية والجمع، الأحسن والأفصح أن يلازم ماذا؟ الإفراد مع المفرد ومع المثنى. طيب، وأما مع الجمع ففيه التفصيل الذي ذكره الشارح، وهو أن النعت إن كان جمعا فالأحسن والأفصح أن يكون النعت ماذا؟ جمع تكسير 1، ثم بعده مفرد، ثم بعده ماذا؟ جمع مذكر سالم. واضح؟ وبالنسبة للتذكير والتأنيث يكون على حسب مرفوعه الذي بعده، على حسب المرفوع الذي يرفعه. إن رفع مذكرا ذكر، وإن رفع مؤنثا أنث. طيب، يقول الشارح هذا مع اسم الفاعل، وأما مع اسم المفعول ومع الصفة المشبهة فيجوز في هذين أن تعاملهما كالنعت ماذا؟ كالنعت ماذا يا إخواني؟ السببي الذي يرفع اسما ظاهرا. ويجوز الآن النعت السببي لو رفع اسما ظاهرا أين يكون مرفوعه؟ مرفوعه هذا الاسم الظاهر المتصل بضمير يعود إلى المنعوت. فتقول مثلا في اسم المفعول جاء زيد المضروب، المضروب أبوه، هذا نعت ماذا؟ نعت سببي، رفع اسما ظاهرا متصلا ماذا؟ بضمير يعود إلى المنعوت، فهو مثل اسم الفاعل. هذا استعمال يقول. ويجوز في كلام العرب أن تستعمل اسم المفعول باستعمالين آخرين، وهما أن تجعل المرفوع بدلا ما كان ظاهرا، بدلا مما كان ظاهرا تجعله ماذا؟ ضميرا مستتر في الوصف. والاسم الظاهر إما أن تنصبه وإما أن تجره فتقول جاء زيد المضروب الأب أو المضروب الأبي. وأين المرفوع؟ مستتر. وهكذا قل في الصفة ماذا؟ المشبهة، تقول جاء زيد الحسن الوجه. والآن رفعنا ماذا؟ الحسن وجهه، الحسن ماذا؟ وجهه، رفع اسما ظاهرا متصلا ماذا؟ بضمير يعود على المنعوت. هذا استعمال، ويجوز فيه استعمالان آخران، وهما أن تنصب الوجه على أنه مشبه بالمفعول به فتقول جاء زيد الحسن وجها. وأين فاعل الحسن؟ مستتر فيه هو. ويجوز أن تقول جاء زيد الحسن الوجه مضاف ومضاف ماذا؟ إليه. وأين الفاعل؟ مستتر فيه. هذا واضح يا إخواني؟ هذا يعني تقريب وتسهيل لهذا الأمر. وكما سمعتم يا إخواني ماذا الدرس بهذا الطرح الذي هو طرح الشارح يعتبر ثقيلا والله أعلم. وكان الأولى ماذا يا إخواني؟ كان الأولى أن يترك هذا تسهيلا وتيسيرا على الطالب المبتدئ. وهذه الأمور ستأتي مع ماذا يا إخواني؟ فيما بعد. ولكن ماذا يا إخواني؟ نحن أمام الأمر الواقع. الدرس في التحفة الوصابية ماذا؟ مختصر جدا، الخلاصة والزبدة، وهكذا في غيره. وهكذا ماذا يا إخواني؟ في غيره من الشروحات، ليس يعني في التحفة فقط، في غيره من الشروحات. الأحسن أن الشخص يبسط ويسهل وييسر بكلمات ماذا يسيرة مفهومة. والتفريعات ستأتي ماذا؟ فيما بعد. التفريعات والزوائد ستأتي فيما بعد. فرب معلومة تصرف الطالب ماذا يا إخواني؟ عن المواصلة في الكتاب، يتعقد منها ويترك ماذا يعني تكميل الكتاب. ولكن نقول لإخواننا لا نكون من هذا الصنف، إذا صعب شيء اتركه على جنب واجعل عليه علامة إشكال مع بذل السعي والجهد في التفهم وماذا إخواني ويعني محاولة معرفة هذا الأمر. لا يترك الإنسان يقول خلاص، حاول أن تقرأ مرة مرتين لعل الله أن يفتح به. فإن بذل الإنسان جهده ولم يفتح الله بشيء فالحمد لله ماذا يا إخواني؟ يرضى بما كتب الله سبحانه وتعالى ويأخذ ما بعده. يعني أحسن أن يكون عندك درس يعني إشكال في درسين، أو تترك الكتاب وتمشي. ترك الكتاب ما هو حل، لأنك إذا أردت أن تدرس مرة ثانية وصلت إلى هذا الموضع وماذا؟ وترك وهكذا. لكن اجعل على الشيء الصعب علامة الإشكال مع بذل الجهد كما سمعتم في يعني محاولة التفهم والتعلم والسؤال ونحو ذلك مما يجلب العلم والمعرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يسهل علينا العلم كله نحوه وفقهه وعقيدته وأصوله، العلم كله. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.